الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الحج في باب الهدي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، اقرأ.
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، وأن لا أعطي الجزار منها شيئا، وقال: نحن نعطيه من عندنا.
نعم، هذا الحديث فيه التوكل أو التوكيل في ذبح الهدي وتفريقه، التوكيل في ذبح الهدي وتفريقه. أمرني، أي طلب مني طلب ذي سلطة، وكان ذلك في حجة الوداع سنة عشر، أن أقوم على بدنه، أي إبله التي أهداها إلى البيت، وكانت 100، والمراد القيام بما يتعلق بنحرها وما بعده، أو ما هو أعم من ذلك من علفها وسقيها ورعيها ونحو ذلك. وأنا أتصدق بلحمها، أي أدفعه للفقراء، والمراد سوى ما أكل منه النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه: ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت، فأكل من لحمها، أي من لحم هذه البدنة التي ذبح، وشرب من مرقها. ففيه جواز أيضا الشرب من ماذا؟ من المرقة نسميه. وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم وكله في ذلك أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، والجلود معروفة، وأجلتها وهو ما يطرح على ظهر البعير من كساء ونحوه وقاية له. ثم قال: وألا أعطي الجزار منها شيئا. الجزار أي القصاب الذي يذبح وينحر الحيوان، وهو بالتشديد جزار، صيغة مبالغة من اسم الفاعل، من جزارة الجزور وغيرها. والمراد هنا من يتولى تقطيع اللحم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي نحر من هديه 63، وأعطى عليا فنحر تمام 100. ألا يعطيه شيئا، هكذا شيئا في العمدة، وهي غير موجودة في هذا السياق عند مسلم، وظاهرها أن الجزار لا يعطى من الهدي شيئا، لا أجرة ولا صدقة ولا هدية، وهذا ليس مراد، بل المراد أنه لا يعطى منها شيئا عوضا عن عمله، بدليل رواية مسلم من طريق الحسن ابن مسلم عن مجاهد: ولا يعطي في جزارتها منها شيئا. أما لو أعطي أجرته كاملة ثم تصدق عليه أو أهدي إليه فلا بأس، لأنه لا ينتقص من أجرته شيئا. واضح أيها الإخوة؟ إنسان قطع هذه الأضحية أو هذا الهدي، هل يجوز لي أن أعطي هدية من اللحم له أو أتصدق عليه؟ ها، يجوز لي أن أعطيه هدية إذا دفعت أجرته، لا أن أجعل هذا اللحم من الأجرة. واضح؟ يقول أعطيك من اللحم وتخفض لي كذا وكذا من الأجرة أو تحسب هذا من الأجرة، هذا منهي عنه، لا يجوز. لكن لو أعطاه الأجرة كاملة ثم أهدى له من اللحم فهذا جائز، وهو المراد من الحديث، ليس كما يعتقد بعض الناس أن ظاهره كما هو ظاهر الحديث أنه لا يعطى منها من اللحم شيئا، لأن الروايات يفسر بعضها بعضا. فالرواية التي عن طريق مجاهد ولا يعطى في جزارتها منها شيئا، يعني بسبب الذبح هذا لا يعطى شيئا، أما لو أعطي أجرته كاملة ثم تصدق عليه أو أهدي إليه فلا بأس. قوله نحن نعطيه من عندنا، أي نعطي الجزار أجرته مما عندنا من المال، لا من الجزور الذي جزره. وهذه الجملة جاءت مؤكدة للحكم المذكور قبلها. وهذا الحديث أيها الإخوة فيه مشروعية الهدي، لأن هذه البدن كانت هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وكان 100 بدنة. قال النووي يستحب لمن قصد مكة بحج أو عمرة أن يهدي إليها شيئا من الغنم، وهي سنة أعرض عنها أكثر الناس أو كلهم في هذا الزمان. وأيضا فيه مشروعية التصدق بلحم الهدي وجلده وجلاله، إلا ما يسن أكله من لحمه، لأن الجلود تجري مجرى اللحم في التصدق. كذلك فيه جواز التوكيل في قسم لحم الهدي والتصدق به، كذلك فيه جواز الأجرة على ذبح الهدي، وتكون الأجرة من غير اللحم، ولا يجوز إعطاء الجزار منه شيئا، لأن عطيته عوض عن عمله، فيكون في معنى بيع جزء منه. وقد جاء قوله نحن نعطيه من عندنا مؤكدا هذا الحكم، وعلى هذا لا فلا يجوز بيع شيء من الهدي والأضحية، الأضحية كالهدي، فلا يعطى الجزار أجرته منها لما تقدم. لكن إن دفع إلى جازرها شيئا لفقره أو على سبيل الهدية فلا بأس، لأنه مستحق للأخذ فهو كغيره، بل هو أولى، لأنه باشرها وتاقت نفسه إليها. وإن أعطاه أجرته كاملة أولا ثم أعطاه منها فهو أولى، لئلا تقع مسامحة في الأجر لأجل ما يأخذه، فيكون من باب المعاوضة. واضح أيها الإخوة؟ يعني أول شيء يعطيه ماذا؟ الأجرة المال، فإذا أعطاه الأجرة كاملة واتفق يعطيه شيء من اللحم لا بأس. أما لو أهدى له من اللحم أول شيء فإنه سيصنع ماذا صاحب الأجرة؟ يخفض له من الأجرة، فيكون هذا اللحم كأنه ماذا؟ عوض، يعني أخ من المال هو. وفيه أيضا الأضحية مقيسة على الهدي، فلا يجوز بيع شيء من الأضحية، لا لحمها ولا شحمها ولا جلدها، لأنها مال أخرج لله تعالى، فلم يجوز الرجوع فيه. وحكى ابن المنذر عن أحمد وإسحاق جواز بيع الجلد والتصدق بثمنه. قال ابن رجب: لو أبدل جلود الأضاحي بما ينتفع به في البيت من الآنية جاز، نص عليه، لأن ذلك يقوم مقام الانتفاع بالجلد نفسه في متاع البيت. وأيضا أن الهدايا تجلل وهو سنة ثابتة في الإبل، وأن يعني هذه الجلة التي توضع عليها لا تباع، يعني الهدايا يقصد بها الهدي، تجلل يوضع عليها جلال على ظهرها، وهذا ماذا يصنع به عند ذبحها؟ لا يتصدق به هو والجلد، ويتصدق به. اقرأ.
عن زياد بن جبير قال: رأيت ابن عمر قد أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها، فقال: ابعثها قيامة.
ينحرها فنحرها عندك ولا
ينحرها؟
إيه، هذه رواية عندنا فنحرها. إيه،
أناخ بدنته فينحرها.
عند أناخ بدنته فنحرها فقال،
أناخ بدنته فنحرها فقال: ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم، عن زياد ابن جبير، وهو زياد بن جبير ابن حية الثقفي البصري، تابعي ثقة من الطبقة الوسطى من التابعين، وهو زياد روى عن أبي جبير بن حية وهو تابعي جليل، وسعيد بن أبي وقاص وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وروى عنه ابن أخيه سعيد ابن عبيد الله ابن جبير ويونس بن عبيد الله وغيرهما، روى له الجماعة رحمه الله، وهو من الطبقة الوسطى من التابعين، هم من كثرت روايتهم عن الصحابة وعن كبار التابعين. أتى، قول أتى على رجل أي مر على رجل، وكان ذلك في منى كما جاء في رواية أحمد. قد أناخ أي برك، يقال أناخ الرجل الجمل إناخة فبرك، يعني أجلسه بدنته أي بعيره الذي أهداه فنحرها، هكذا في بعض نسخ العمدة، وفي بعضها ينحرها، وهذا هو الموافق لما في الصحيح ولفظ مسلم، وهو ينحر بدنته باركة، ومعنى ينحرها يريد أن ينحرها، والنحر هو الطعن بحربة ونحوهما في اللبة، وهي الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، هذا يسمى إيش؟ النحر، وهو للإبل، تكون يضربها، تكون هنا تحت الرقبة، يعني الطعن هذا يكون بين أصل العنق والصدر. رأيتم هذا؟ شاهدتم؟ نعم، يضربها هذا الضرب، نعم، هذا يسمى إيش؟ نحر. طيب وش ذكاء أو ذبح؟ تذبح ذبحا، أما النحر هو الطعن هكذا. وابعثها أي لذلك الرجل الذي قال نذر أن نحر إبلا ببوانة، وقد مر معنا الحديث في شرح كتاب التوحيد. قال ابعثها أي ابعثها أي أثرها، يقال بعثت الناقة أثرتها قياما يعني قائمة، لأن البعث إنما يكون قبل القيام. اللهم إلا أن تجعل يعني حالا مقدرة، أي ابعثها مقدرا قياما، مقيدة يعني معقولة اليد اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها، وهي حال أيضا وهو ومن الأحوال المترادفة أو المتداخلة. سنة محمد صلى الله عليه وسلم أي طريقته أو شريعته. والسنة قول السنة بالنصب بفعل محذوف والتقدير اتباع سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وبالرفع خبر لمبتدأ محذوف والتقدير هذه سنة. وهذا الحديث فيه مشروعية نحر الإبل وهي قائمة معقولة اليد اليسرى، لأنه أمكن لمن ينحرها، وهذا قول الجمهور. قال تعالى فاذكروا اسم الله عليها صواف، أي قائمة قد صفت قوائمها، فإذا وجبت جنوبها هي سقطت، وهو يدل على أنها كانت قائمة. فإن خاف أن تنفر أناخها. وقال أبو حنيفة والثوري يستوي نحرها قائمة وباركة، والأفضل أن ينحرها قائمة، واستحب عطاء أن ينحرها باركة معقولة. وهذا أيضا فيه تعليم الجاهل وعدم السكوت على مخالفة السنة، وأيضا فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على الإرشاد إلى السنة ولو في الأشياء المباحة، وذلك لتقيدهم بالسنة قولا وعملا واعتقادا. وأيضا فيه ذكر الدليل على عند الإرشاد ليكون أدعى للقبول والطمأنينة. وأيضا فيه جواز ذكر النبي صلى الله عليه وسلم باسمه في باب الإخبار، وأما في النداء فلا ينادى باسمه، هذا قد مر معنا. وأيضا فيه أن قول الصحابي من السنة كذا مرفوع حكما عند البخاري ومسلم لاحتجاجهما بهذا الحديث في صحيحهما، واضح؟ هذا يسمى إيش؟ الصحابي إذا قال عن أمور، الصحابة كلهم عدول وثقات، إذا أخبروا عن أمر في الجنة أو أمر في النار أو أمر من أمور الغيب دون أن يذكرون النبي صلى الله عليه وسلم، نقول له إيش؟ له حكم الرفع. نعم، يعني هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك إذا قال من السنة كذا فهذا يسمى إيش؟ مرفوع حكما. نقف هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإياكم.